بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن قواعد في توحيد العبادة. آخر قاعدة وقفنا عليها هي ماذا؟ ظن الشيء سببا وليس بسبب بالشرع أو بالتجربة الظاهرة هو شرك، فهو شرك. وما بحثنا في مسائل في هذه القاعدة وصلنا إلى قضية التفل في ماذا؟ في الرقية. التفل في الرقية، معلوم أن هناك مصطلحين. المصطلح الأول ما يسمى بالتفل، بالتفل وهو الذي يكون معه الريق، وهو الذي يكون معه الريق. والثاني وهو النفخ، النفخ وهو الهواء ومعه شيء من الريق، وبعضهم يرى أنه مجرد الهواء من غير ريق. فما هو حكم التفل؟ من أئمة من يرى أن التفل في الرقية مكروه، ويروى هذا عن الإمام أحمد أنه كان يكره التفل، قلنا التفل هو الذي يكون معه الريق. ومن أهل العلم من يجوز ذلك، ولعل أن هذا هو الأظهر في النصوص أنه جائز، فمن فعله فلا حرج فيه، إذ أن كل الأمرين وارد في النصوص، التفل والنفث. فما ورد في التفل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، بريقة بعضنا يشقى سقيمنا. هذا يدل على أن التفل مشروع. وأما النفخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه فينفث فيهما، فينفث فيهما، يقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين، إلى غير ذلك من النصوص. وعائشة رضي الله عنها كذلك كانت تفعله. إذن الأظهر والله أعلم أن هذا جائز وأن هذا جائز. أيضا مما يتعلق من المباحث في هذه القاعدة أنه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء في لفظة من ألفاظ الحديث عند مسلم: هم الذين لا يرقون، لا يرقون. اختلف العلماء في هذه الزيادة، فمن أهل العلم من ضعف هذه الزيادة، قال إن الرواة إنما رواها من غير هذه الزيادة، وتفرد فيها أحد الرواة في مسلم. فمن علل هذه الرواية؟ ابن تيمية علل هذه الرواية، وكذلك الشيخ الباني رحمة الله عليه علل هذه الرواية، وكذلك أيضا من ما علت به هذه الرواية المعنى، يعني من حيث السند ومن حيث المتن. أما السند فقلنا لمخالفة هذه الزيادة بقية الرواة، لأن كل الرواة إنما رووه بلفظ ماذا؟ هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون. الوجه الثاني قلنا النكارة الحاصلة في المتن، إذ أن هذا يتضمن المنع من الرقية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ورقاه جبريل، وكانت عائشة تقيه أيضا. وأما الذين صححوا الرواية فقالوا أن هذا يدل على الكمال في التوحيد، يدل على الكمال في التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يسترقي وكذلك لا يأذن لأحد أن يرقيه. ولكن الأصح والله أعلم هو القول الأول، من أن الرقية المقصود من المنع منها ها هنا في النصوص الشرعية إنما هو طلبها. أما رقية الإنسان نفسه أو أن يرقيه غيره فهذا لا ينافي التوكل، ولو كان ينافي التوكل لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز أن يرقي الإنسان وغيره أو يرقيه غيره من غير طلب. أيضا ما يتعلق بحديث 70,000 لا يقتضي كون المرء الذي يفوز بالفضل في هذا الحديث من أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أن يكون أعلى منزلة ممن يلحقه، واضح؟ يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل هذا يعني أن هؤلاء 70,000 هم أفضل من غيرهم؟ لا يعني أن هذا أفضل من غيرهم، لأن الفضيلة تكون على مرتبتين، المرتبة الأولى هي السبق والمرتبة الثانية هي الرفعة. السبق عندنا سبق وعندنا رفع في الدرجات، فقد يسبق المرء غيره ولكنه لا يرتفع عليه درجات، وقد يرتفع درجات ويسبقه ماذا؟ لدخول الجنة غيره، وقد يجتمعان فيسبق ويرتفع ماذا؟ ويرتفع منزله. إذن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب العذاب لا يعني أنهم أعلى درجة من ماذا؟ من غيرهم، ولكن الذي يدل أنهم ماذا؟ أنهم يسبقون غيرهم إذا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب. لكن هناك من يؤخر، فالغني الشاكر لربما كان أعلى درجة من ماذا؟ لأنه أدى حق الله جل وعلا وحق العباد، فيكون ربما كان أعلى منزلة من يسبقه في دخول الجنة. أكتفي بهذا القدر من الحديث ونواصل حديثنا في القول السديد. طيب درس، فإننا ماذا؟ فإننا في الشق الأول من الحديث سنقف ونشرح بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب الصيام، في شرح كتاب الصيام سيكون الدرس مناصفة بين القول السديد، ونحن نريد أن نقف في القول السديد، نريد أن نمشي إنه ما بقي معنا إلا أبواب يسيرة جدا، فلربما إن شاء الله استطعنا أن ننتهي من كتاب التوحيد قبل رمضان فهذا طيب، وإلا إن شاء الله بعد رمضان سننتهي من كتاب التوحيد. إذن فإن شاء الله من الأسبوع القادم سنبدأ مناصفة في الدرس، يكون النصف الأول بأكمله يكون لشرح كتاب الصيام، وسنتناول يعني لم أقرر الكتاب إلى الآن، فإذا كان بعض الأخوة يرغب في كتاب معين نتدارسه فهذا طيب، أخذ المنتصرات طيب خلاص إن شاء الله.
سعد أظن شرحنا السنة الماضية مدارس السالكين.
السنة الماضية إحنا منهج السالكين درسنا. وارد أن نكرر نريد أن نغير الكتاب. شاذ إذن عند الفقه طويل. المتن كيف يكون مع الحاشية؟ زين حلو. خلاص إن شاء الله. خليه إن شاء الله إذا هذا إن شاء الله. كم صفحة؟ ما في مشكلة هو كم صفحة نبي نتوسع شوي. نحب نتوسع. طيب نعود إلى درسنا. نعم. وصلنا إلى باب قول الله تعالى باب من جحد شيء من أسماء والصفات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
نعم، هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، ولا شك أن هذا الباب له صلة ظاهرة بكتاب التوحيد، له صلة ظاهرة بكتاب التوحيد، لأن توحيد الإنسان لا يتم إلا بماذا؟ إلا بإيمانه بالأسماء والصفات. فجحود شيء من الأسماء والصفات يعد كفرا يناقض ماذا؟ يناقض الإيمان. فناسب ذلك أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. إذن فهذا الباب له صلة ظاهرة بكتاب التوحيد، لأن الإيمان والتوحيد لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالإيمان بالأسماء والصفات. وجحد الأسماء والصفات يعد ماذا؟ يعد كفرا يخرج المرء من ماذا؟ يخرج المرء من الإيمان. فناسب ذلك أن يذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. وأيضا هذا الباب ذكره المصنف في ماذا؟ بعد أن ذكر البابين، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ف في هذين البابين السابقين بين المصنف رحمه الله تعالى أن التحاكم إلى غير الله جل وعلا شرك، التحاكم إلى غير الله جل وعلا شرك. ففي هذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن التحاكم إلى العقل وذلك بجحد أسماء الله جل وعلا وصفاته كذلك مما يناقض ماذا؟ مما يناقض الإيمان. فكلا البابين يجتمعان. فالأول جحد للشرع، وهذا ماذا؟ وهذا جحد لماذا؟ لأسماء الله جل وعلا وصفاته. ذاك الباب في تحكيم أقوال الأمراء والعلماء، وهذا الباب ماذا؟ فيه تقديم وتحكيم العقل على الشرع، لأن منشأ نفي الأسماء والصفات هو ماذا؟ هو العقل. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب هذين البابين. قال هنا باب من جحد. والجحود هو ماذا؟ الجحود معناه الإنكار. وقال شيئا من الأسماء، ولم يقل ماذا؟ باب من جحد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن جحد اسم واحد من الأسماء هو بحد ذاته ماذا؟ كفر يخرج المرء من دائرة الإيمان. ولذلك قال من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال هنا باب من جحد شيء من الأسماء والصفات. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن. وهذه الآية ظاهرة في الدلالة على الباب، لأن جحد اسم الرحمن ماذا؟ جحد اسم الرحمن يعد ماذا؟ يعد كفرا. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ماذا وجه الاستشهاد؟ ماذا؟ أنهم جحدوا اسم الرحمن، فكان جحدهم ماذا؟ فكان جحدهم كفرا. ولذلك قال الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. وهذه الآية يعني وردت في عدة مناسبات، عدة من المناسبات، من هذه المناسبات في قصة سهل في قضية الحديبية، عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فماذا قال؟ قال لا نعرف الرحمن، قل باسمك اللهم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم. وأيضا قيل في تفسير هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن أنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن، ماذا قالوا؟ قالوا وما الرحمن؟ قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. إذن ها هنا الآية ظاهرة في أن جحود اسم من أسماء الله جل وعلا يعد كفرا. طبعا هذا الباب فيما يعني يظهر أن المصنف رحمه الله تعالى عقده في من أنكر أسماء الله جل وعلا وصفاته. والقاعدة عندنا أن الإيمان بالأسماء والصفات يقوم على ماذا؟ يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول ما هو؟ إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله. الأساس الثاني نفي التعطيل والتكييف. والأساس الثالث نفي التشبيه والتمثيل. فإذن معتقد أهل السنة والجماعة يقوم على هذين الأمرين، الأمر أو يقوم على الإثبات، إثبات ما أثبته الله جل وعلا نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإثبات أيضا لابد أن يكون ضمن قيود وضوابط، هذه الضوابط أن لا يكون في هذه في الإثبات هذا تعطيل، أن لا يكون فيها تكييف، أن لا يكون فيها تمثيل، أن لا يكون فيها تشبيه. إذن فهذه الضوابط ضوابط مهمة في فهم الأسماء والصفات. وأيضا من المسائل المهمة جدا في هذا الباب عندما قلنا ما هو مقصود السلف في نفي المماثلة، هذا من أهم المباحث التي تطرق في هذا الباب. عندما ينفي أهل السنة المماثلة، فماذا يقصدون بنفي المماثلة؟ ها؟ لا، نعم، مقصود السلف في نفي المماثلة أن الله جل وعلا في صفاته خصائص لا يماثله فيها أحد من ماذا؟ أحد من الخلق. الله جل وعلا مثلا من أسمائه السميع، والمخلوق أيضا يسمى بأنه ماذا؟ بأنه سميع. ولكن ماذا؟ الله جل وعلا في سمعه خصائص لا يشاركه فيها أحد من الخلق. فما هي خصائص السمع؟ نعم، يسمع كل شيء، أيضا على اختلاف اللغات وتداخل الأصوات وفي وقت واحد. والمخلوق سمعه محصور محدود، لا يمكن أن يسمع خارج النطاق، ولا يمكن ماذا؟ أن يسمع صوتين في وقت واحد، ولا يمكن أن يعقل كلامين في وقت واحد، ولا يمكن أن يفهم من الكلام إلا ما وافق ماذا؟ وافق لغته. إذن فسمع المخلوق محدود على قدر ماذا؟ على قدر ضعفه. وقل هذا في بقية الصفات، فصفات الله جل وعلا له فيها خصائص لا يشاركه فيها أحد من الخلق. إذن عرفنا الآن مقصود السلف بنفي المماثلة. إذن ما مقصود السلف بنفي التكييف؟ عندما يقول من غير تكييف، لا لكن ما هو مقصودهم؟ المقصود عندما ينفي، هل المقصود أنه ليست لها كيفية؟ إذن لا، المقصود بنفي الكيفية أن الكيفية موجودة، لكن المقصود نفي علمنا بماذا؟ نفي علمنا بالكيفية، لأنك إذا نفيت الكيفية فهو ماذا؟ فهو تعطيل. عندما تنفي الكيفية تنفي ماذا؟ وجود الشيء أصلا، تنفي وجود الشيء. فصفات الله جل وعلا لها كيفية، ولكن ماذا؟ المنفي هو علمنا نحن بكيفية صفات الله تبارك وتعالى. إذن قال هنا وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، نعم قال وفي
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
نعم، وهذا أيضا عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ماذا؟ لبيان أن فعل المرء قد يكون سببا في ماذا؟ في وقوع الناس في جحد أسماء الله جل وعلا وصفاته. فناسب هنا أن يذكر المصنف هنا ماذا؟ التحذير من هذا الأمر، من أن المرء قد يحدث بماذا؟ قد يحدث الناس بما لا يعرفونه، فيكون ماذا؟ فيكون نتيجة ذلك ماذا؟ الجحد والتكذيب. وذلك قال علي رضي الله حدث الناس بما يعرفون، فالناس لهم عقول، لهم عقول، فلذلك لا بد أن تخاطب الناس على قدر ماذا؟ على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. فإذا حدثتهم فوق عقولهم لربما كان ذلك ماذا؟ فتنة. وذلك أيضا يروى ما أنت محدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا منهج في الدعوة، أن الإنسان لابد أن يخاطب الناس على قدر عقوله. يعني الإنسان ذهب إلى البادية، لو تكلم معهم بالفصحى ربما لا يفهم منه ولا شيء، ولو قدر إلى ولو نزل إلى قدر إلى مستوى حديثهم من غير أن يخل باللغة العربية، ولكن يتخير الكلام السهل الذي ممكن أن يفهمونه وأن يعقلونه، لكان ذلك أدعى في حصول مقصوده من الوعظ والنصح. لكن إذا استخدم ألفاظ جزلة وقوية لربما المتعلم منهم لا يمكن أن يفقه هذه اللغة. إذن فتحديث الناس بما لا يعرفون قد يكون هذا سببا في ماذا؟ في جحد أسماء الله جل وعلا وصفاته. طيب ها هنا سيرد هذا الأثر وسيرد بعده أثر آخر. ماذا قال وروى؟
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
نعم. قال هنا وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق
هؤلاء ما فرق ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الفرق هنا معناه الهلاك والضياع والضلال. ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه. يجدون رقة عند محكمه يجدون سهولة وليونة وتقبلا إذا كان هذا الأمر محكم ظاهر المعنى. إذا كان المعنى واضح فتجد لقلوبهم ماذا؟ رقة والتقبل. إذا كان هذا الأمر ماذا؟ محكم. ومعنى المحكم ما هنا؟ الذي وضح معناه، الذي وضح معناه. ولكن على النقيض في الطرف الآخر ويهلكون عند متشابهه. فإذا جاء المتشابه الذي لا يعرف معناه فإنهم ماذا؟ فإنهم يهلكون عند هذا المتشابه. فنلاحظ في الأثر الأول أن الداعي عندما يحدث يحدث الناس بما يعرفون. وفي الأثر الثاني ابن عباس رضي الله عنه حدث عن ماذا؟ عن الصفات، حدث عن الصفات. فهنا ما هو الموقف؟ هل بين الأثرين تعارض؟ لا، ليس بين الأثرين تعارض. إذ أن المرء عليه أن يبين ماذا؟ عليه أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك القرآن كله مملوء ماذا؟ كله ثناء على الله جل وعلا، وكذلك كله ماذا؟ إخبار. أي لا، قل أن تجد آية وإلا وتجد في آخرها ماذا؟ اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته. إذن فالحديث عن الصفات لا يعني ماذا؟ لا يعني أن المرء ينكف عن الحديث عن الصفات بحجة أن البعض قد لا يفهم أحاديث الصفات. لكن هناك من الأحاديث ما قد يوقع ماذا؟ قد يوقع في الإشكال عند بعض الناس، فعند ذلك يعني يقدم حديث علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذن ليس بين الأثرين تعارض. في الأثر الثاني وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن من تمام الدعوة إلى الله جل وعلا بيان أسماء الله جل وعلا وصفاته، ولكن هذا لابد أن يكون مع الحذر عند التعامل مع عقول الناس ويعني مستواهم. فإذا كان قد يوهم هذا الشيء معنى فاسدا عند المتلقي فإن المحدث ينكف عن التحديث بمثل هذه الأحاديث التي قد يوهم بعضها معنى فاسدا عند السامع. نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
مر معنا سبب ذلك، أنه قيل أنه في قصة الحديبية، وأيضا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اسجدوا للرحمن فأنكروا ذلك وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمام. نعم، أقرأ كلام السعدي رحمه الله تعالى.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته.
نعم، قالها هنا: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. هذا هو أصل الإيمان. لذلك لماذا بعث الله الرسل؟ لماذا؟ ما هو لبيان ماذا؟ التوحيد. نريد تفصيل أدق من هذا. نعم، أحسن. هذا الشق الذي يجهله الكثير، يجهله الكثير. يعني أنت أجبت بالذي يجهل، الذي لا يعلم. وإلا فإن الله جل وعلا إنما بعث الرسل لماذا؟ لكي ماذا؟ لكي يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالله جل وعلا أرسل الرسل لكي ماذا؟ لكي يعبد. هذا مقصد من مقاصد ماذا؟ بعثة الرسل. المقصد الثاني هو ماذا؟ هو التعريف بالخالق. هو التعريف ماذا؟ بالخالق. لذلك الله جل وعلا قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالله جل وعلا خلق الخلق وأوجد هذا الكون لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن كلا الأمرين مقصود أن تعبد الله جل وعلا وماذا؟ وأن تعرف الله جل وعلا. وذلك المصنف هنا قال أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. إذن فكلا الأمرين مقصود أن تعبد الله وأن ماذا؟ وأن تعرف الله. نعم. وكلما
قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده.
نعم. وهذا لا شك أن المرء عندما يعيش مع أسماء الله جل وعلا وصفاته يقوى الإيمان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من أحصى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء هذه الأسماء من الأمور التي يقوم عليها الإحصاء أن تتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء فيعيش في هذه الدنيا وهو ماذا؟ وهو مستحذر. لماذا؟ مستحذر لآثار إيمانه بالأسماء والصفات. في السمع لا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا ولا يفعل إلا ما يرضي الله جل وعلا. إذا نزلت به حاجة فإنه يلتجئ إلى ماذا؟ يلتجئ إلى السميع القوي المتين. وإذا أصابه ذل فإنه يلتجئ إلى ماذا؟ إلى العزيز. إذا أصابته حاجة وفقر فإنه يلتجئ إلى من؟ الرزاق. فيعيش الأسماء يعيش في هذه الدنيا ضمن هذه القاعدة العظيمة فيكون متعبد لله جل وعلا بأسمائه وبصفاته. فعندما يشهد هذه المرتبة يشهد مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يعني الآن كيف حال العبد إذا قيل له أن الرب الذي تعبده تراه لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يعلم حالك؟ فكيف سيكون تعلقه بهذا الرب؟ سيكون تعلق ضعيف. ولذلك هؤلاء الذين نفوا الأسماء ونفوا الصفات تجد عندهم ماذا؟ تجد عندهم سوق المعصية ماذا؟ راج. لماذا؟ لأنه لا يستحضر أن هناك رب يسمعه. هو ينكر أصلا، يقول الله جل وعلا لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم. فلذلك ماذا؟ لذلك إذا حصل عنده هذا غاب عنه شهود أسماء الله جل وعلا وصفاته. كالإنسان إذا قيل له ترى شوف ترى ما في شرطة ولا في كاميرات ولا في ولا شيء، امشي في الشارع، كيف سيمشي؟ إذا جاء عنده إشارة هل ممكن أن يقطعها؟ ما شاف حد ولا شيء، شاف الوضع سيقطع الإشارة. أصلا ما في رقيب ولا حسيب ولا أحد يراني ولا أحد. وكذلك الذي يصل في دركاته إلى مثل هذه العقيدة الفاسدة فإنه ماذا؟ فإن جانب العبادة عنده كذلك أو جانب المعصية سيكون عنده هو الغالب وجانب العبادة سيكون عنده أضعف. نعم. ولذلك السلف عندهم مقولة مشهورة من كان بالله أعرف كان له أخوف وإطاعته أرغب وعن معصيته أبعد. فإذا علم
نعم فإذا علم فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال
أن الله متوحد بصفاتك متفرد بالعظمة
فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله
نعم.
مثيل
قال هنا فإذا علم أن الله تعالى متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال فهذا أيضا يعني مصطلح يعني يكثر كثير فالصفات تنقسم إلى أقسام كثيرة جدا فمن هذه التقسيمات أن من أهل العلم من يقسم الصفات إلى صفات كمال وصفات جلال صفات كمال وصفات جلال وصفات جمال فهذه تقسيمات عند أهل العلم هذه تقسيمات عند أهل العلم فمن من أسماء العظمة وصفات الجلال ماذا؟ آت الجبار القوي العزيز كل هذه أسماء ماذا؟ فيها العظمة وفيها الجلال وهناك أسماء وصفات جلال وجمال مثل ماذا؟ السميع البصير الرحيم هذه ماذا؟ هذه أسماء وصفات جمال فقال فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال نعم
ليس له في كماله مثيل أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق
نعم وهذه يعني النتيجة وهذه هي النتيجة إذا علم بأن الله جل وعلا هو الكامل فكيف بعد الكامل في كل شيء فكيف بعد ذلك يتوجه بالعبادة والتعظيم إلى غير الله جل وعلا هذا يناقض التوحيد ولذلك ما هي النتيجة يتحقق أنه هو الإله والحق وأن نعم
وأن إلهية ما سواه باطلة فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه وذلك من شعب الكفر
نعم اقرأ صفات الكمال هي القاعدة الكلية ثم بعد ذلك هذه صفات الكمال منها ما هو صفات جلال وعظمه ومنها ما هو صفات جمال منها ما هو صفات جمال نعم
فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات
نعم قال فيه مسائل الأولى عدم الإيمان عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات هذه المسألة الأولى عدم الإيمان يعني ماذا معناه الكفر معناه الكفر بمن جحد شيئا من الأسماء والصفات وهذا يعني يكون صحيحا إذا كان هذا الجحود جحود إنكار إذا كان الجحود جحود إنكار أما جحود التأويل الذي له مسوغ في المعنى فإن هذا الجحود لا يعد كفرا يخرج من الملة يعني لو جاء مثلا إنسان وتأول آية من آيات الصفات وتأول آية من آيات الصفات لمعنى من المعاني التي وردت في اللغة العربية فإن هذا الجحود جحود تأويل لا يكفر به المرء ولكنه أتى ماذا؟ أتى بأمر عظيم ينافي التوحيد ينافي التوحيد نعم الثانية
الثانية تفسير آية الرعد
آية الرعد وهي قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن نعم الثالثة
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
هذا مأخوذ من قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الرابعة.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
نعم، أن قال ذكر العلة أي السبب الذي ماذا؟ السبب الذي فيه أن المحدث إذا حدث فإنه يحدث بما يعرف الناس، لأنه لو حدثهم بما لا يعرفون فنتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو يتعمد المنكر. ولو يتعمد ماذا؟ المنكر. فالإنسان قد لا يريد أن يصل إلى هذه النتيجة من عند الناس، ولكن بسبب ماذا؟ بسبب تحديثه بهذا الأمر كانت النتيجة ماذا؟ أن وقع الجحد والتكذيب لله جل وعلا ولرسوله. قد يكون إنسان لا يقصد، ولكن لما أخطأ في الأسلوب كانت النتيجة لماذا؟ كانت نتيجة هذه. نعم.
الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
نعم، وهذا يعني ظاهر في قول ابن عباس أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكار ذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. وذلك صرحها هنا بالهلاك لمن ماذا؟ لمن استنكر الصفات. نعم، أقرأ الباب الذي بعده.
باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. الآية.
هذا الباب أورده المصنف في كتاب التوحيد، أورده المصنف في كتاب التوحيد، ولا شك أن الله جل وعلا هو الذي أنعم على الناس وهو الذي يتفضل عليهم، فإضافة النعم إلى غير الله جل وعلا تنافي ماذا؟ تنافي التوحيد. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، فنسبة النعم لغير الله تنافي التوحيد، ولذلك أورده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد. وأورد هذا الباب بعد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ووجه ذلك ظاهر، وجه ذلك ظاهر، لأن الله جل وعلا هو الرزاق وهو الذي رب العالمين بنعمه، فهو الذي يعطيهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي ينجيهم وهو الذي يكشف عنهم الشدائد، فهذه كلها من صفات ماذا؟ من صفات الله تعالى. وفي هذا الباب نسبة هذه النعم إلى غير الله تعالى، نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، وكذلك فيما سيأتي من الأبواب، فكلها في أسماء الله جل وعلا وصفاته وفي تعظيم الله تعالى. نعم. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذه الآية أيضا ظاهرة في أنهم عرفوا نعمة الله جل وعلا، ولكن ما هي النتيجة؟ هل شكروا الله جل وعلا ونسبوا هذه النعمة إلى الله؟ لا، ولكنهم ماذا؟ كفروا نعمة الله وأنكروها، كفروا نعمة الله وأنكروها. إذن هذه الآية ظاهرة في ذم من نسب النعمة إلى غير الله تعالى، لأن الله جل وعلا أورد هذه الآية في صيغة ماذا؟ في سياق الذم لمن نسب النعمة إلى غير الله. نعم.
قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
نعم. ثم ورد المصنف رحمه الله تعالى قول مجاهد ما معناه في تفسير الآية، ما هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. إذن ها هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه الأحوال الثلاثة. مقصود المصنف ها هنا هو نسبة هذه الأمور إلى غير الله إن كانت سببا، أما مجرد الإخبار فهذا ليس فيه حرج. يعني لو قال إنسان هذا مالي ورثته عن أبائي من باب ماذا؟ من باب الخبر، أن هذا ما يقال وسأله بعد ما يأتي تعالى قال هذا ورث، هذا ورث عن ورثته عن أبي، هل في ذلك حرج في الإخبار؟ لا، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حرج لأن هذا إخبار. وكذلك لولا فلان لم يكن كذا، إن كان من باب ماذا؟ إن كان من باب الإخبار وليس من باب نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا أو ذكر التسبيب. أما إن كان مقصوده أن هذا له سبب وله أثر فإن هذا يكون شركا، فإن هذا يكون شركا. فإن اعتقد أن هذا السبب مؤثر بذاته كان سواء كان سببا ظاهرا أو خفيا، السبب الخفي أن يقول مثلا لولا الولي الفلاني، هذا سبب ماذا؟ هذا سبب خفي، الولي غير موجود، فيقول لولا الولي الفلاني، لاحظ لولا الولي الفلاني، فهذا سبب ماذا؟ سبب خفي، ونسب الفضل والنعمة إليه، فإنه ماذا يعد ماذا؟ يعد هذا شركا أكبر. الحالة الثانية هي التي يعني من أمثلتها المصنف أن يضيفه إلى سبب ظاهر، وهذا السبب ثبت إما بالشرع أو بالتجربة الظاهرة، ويورده على ماذا؟ على صيغة الإخبار، على صيغة ماذا؟ على صيغة الإخبار، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا جائز، كما في قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. وعلى هذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ماذا؟ لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الحالة الثالثة أن تكون هذه الإضافة إلى سبب ظاهر ويعتقد التأثير في هذا السبب وأنه سبب مؤثر، فهذا يعد ماذا؟ هذا يعد شركا أصغر، يعد شركا أصغر، وعليه يحمل هذا مالي ورثته ماذا؟ عن آبائي، فلا ينسب الفضل إلى الله جل وعلا، وإنما ينسب هذا إلى ماذا؟ لكون أنه هو ذو شرف وأنه أهل، فهو يستحق ماذا؟ أن يرث هذا المال، أو ينسب ما حصل له من نعمة وفضل إلى جهده، إلى عرقه، إلى كده، إلى ذكائه، إلى حرصه، فإن هذا ماذا؟ كل ذلك ماذا؟ التفات إلى الأسباب، والالتفات إلى الأسباب كما في القاعدة التي مر معنا أنها ماذا؟ الحالة الثالثة أن يلتفت إلى ماذا؟ أن يكون السبب سببا ظاهرا ويكون فيه نوع التفات ويكون فيه نوع التفات وذلك بنسبة الفضل إليه والنعمة إليه فهذا شرك أصغر. نعم.
وقال أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم. ثم ورد قول أبو العباس ومن تيمية بعد حديث زيد بن خالد وفيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك ماذا؟ كافر بي مؤمن بي الكوكب. ما هي العلة؟ العلة أنه نسب هذا الفضل وهذا المطر إلى ماذا؟ إلى الكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بي الكوكب، لأنه نسب الفضل إلى من؟ الفضل إلى الله جل وعلا. فشيخ الإسلام هنا ضرب بعض الأمثلة التي تقع عند الناس، قال وقد تقدم وهذا في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. والملاح حاذقة أي ما يكون ذلك بسبب ماذا؟ سبب نجاتهم مثلا من الهلاك أن الملاح كان حاذقا وماهرا. وهذا عند بعض الناس مثلا عندما ينجو من الحادث يقول هذا بفضل ماذا؟ سواقتي. وهذا فضل ماذا؟ سواقتي. وينسى الله جل وعلا ونحو ذلك مما هو جار على السنة كثير. ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال عن هذا النوع هو البحر الذي لا ساحل له، هو البحر الذي لا ساحل له من إضافة ونسبة النعم إلى غير الله تعالى. نعم. قال السعدي
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا اعترافا كما تقدم.
نعم. الواجب على الخلق إضافة النعم. إضافة النعم يقصد هنا شكر النعمة، وشكر النعمة يكون بالقلب، يكون بالقلب ماذا؟ اعترافا ونسبة، وباللسان شكرا، وبالجوارح عملا. فذلك هنا قال الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا أي باللسان حمدا وثناء، واعترافا أي بالقلب نسبة إلى الله. وبذلك
يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر، ليس معه من الدين شيء.
نعم.
ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلى الله إلى موليها وأن يجاهد نفسه على ذلك. ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا.
نعم. لذلك وقال فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها. وهذا كما تقدم أن الالتفات إلى هذه الأسباب ونسبة هذه النعم إلى غير الله هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، وذلك يحتاج إلى مجاهدة. فإن الشكر هنا
فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان، اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته، والله أعلم.
نعم، وهذا هنا يبين أركان الشكر الثلاثة. لذلك قال الشاعر ماذا يقول؟ يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثا، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء أي الشكر، أفادتكم النعماء مني ثلاثا، يدي أي عملي الذي أقوم به، ولساني أي حمدي وثنائي باللسان، والضمير المحجبة وهو الاعتراف بالفضل. نعم، أقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
نعم، تفسير معرفة النعمة، معرفة النعمة أي أنهم علموا هذه النعمة، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم أنكروها، أنكروها. يعرفون نعمة الله من أن الله جل وعلا هو ماذا؟ هو الخالق وهو الرازق وهو الذي ينجيهم، والإنكار في ماذا؟ والإنكار في كونهم يشركون بالله جل وعلا. نعم.
الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير،
ذلك هذا يحتاج إلى مجاهدة، لأنه يعني يجري على اللسان وقد لا يعتقده الإنسان، قد لا يعتقده، فلذلك يحتاج إلى مجاهدة. نعم.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم، تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. ما هو الكلام؟ هذا مالي ورثته عن أبائي، هذا لولا فلان لم يكن كذا، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. فهذا الكلام كله إنكار لماذا؟ إنكار للنعمة. الرابعة،
الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
اجتماع الضدين في القلب، اجتماع الضدين. الأول ما هو؟ هو المعرفة، أنهم عرفوا بقلوبهم وأنكروا ماذا؟ وأنكروا أيضا بقلوبهم. اجتمع الضدين، اجتمع أنهم عرفوا الحق، واجتمع في معرفتهم الحق ماذا أيضا؟ ماذا في قلبهم أيضا بعد معرفتهم لهذا الحق؟ إنكارهم لهذا الحق. نكتفي بهذا القدر من الحديث، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن في الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني أصلا ما بقي لنا من الأبواب كله يسير إن شاء الله، يعني هناك من الأبواب ما نستطيع نأخذه كما أخذنا اليوم، مثلا باب من سب الدهر، باب التسمي بقضاء القضاء، باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، كلها فيها حديث واحد. إن شاء الله لعلنا إن شاء الله ننتهي قبل رمضان أو بعد رمضان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.